العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما لو نظرت إلى جبل من أطراف مختلفة لا تجد تعريفا كاملا لهذا الجبل، لأن الجبل يتصل بعضه ببعض ويتكون من كل لا يتجزأ، وبالتالي لو نظرت إلى البعض دون الآخر فإن تعريفك له سيكون ناقصا. كذلك البحر، من أي بعد نظرت إليه فإنه البحر، وهو بالتالي يتصل بعضه ببعض ولا يمكن أن تجزئه إلى أجزاء مختلفة. حقائق القرآن هكذا، حقائق القرآن متشابكة بل متكاملة بل متحدة إلى درجة يصعب عليك أن تجزئها. لكن مع كل ذلك نتساءل، ما هو محور سورة الملك التي نحن اليوم نتبرك بالتدبر فيها؟ هذه السورة محورها قد يكون الحديث عن اسم البركة، وقد يكون الحديث عن عمل الإنسان، هل يكون عملا صالحا أم لا. ولكن يبدو لي من خلال نظرة خاطفة إلى آيات هذه السورة الكريمة أن تركيز القرآن الكريم في هذه السورة على محور أساسي، وهو محور الابتلاء، وهو حكمة الحياة وحكمة الموت وحكمة خلق السماوات والأرض، لا أقل حكمة خلقها فيما يتصل بنا أو في الموقف الذي يجب أن نتخذه منها، وكذلك فيما يتصل بسائر الموجودات، الدنيا، الآخرة، الجزاء، الجنة، النار، كل ذلك. الابتلاء الابتلاء في الحقيقة ليست قضية منفصلة عن حياة الإنسان، بتعبير آخر كل بعد من أبعاد حياتك وكل يوم من أيام حياتك وكل لحظة من لحظات حياتك، في هذه اللحظة ابتلاء وفي هذا البعد ابتلاء. يعني الابتلاء هو صبغة الحياة شئنا أن أبينا. ولذلك هذا الابتلاء لو عرف الإنسان أبعاده واستوعب الإنسان طبيعته وحقيقته واستطاع أن يتخذ الموقف المناسب في حياته تجاهه، إن هذا الابتلاء سيكون مدرسة للإنسان، بل سيكون بابا إلى معرفة الحقائق الأخرى. من دون بصيرة الابتلاء تبقى الحياة غامضة إلى أبعد الحدود ومعقدة. يعني لماذا واحد صعد، واحد نزل، واحد صار دكتاتور هتلر، واحد صار مظلوم، لماذا الحرب العالمية الأولى ذهبت ضحيتها 10 ملايين والثانية 60 مليون، شنو هالقنابل، شنو هالهوسة؟ يعني كل شيء يبقى عندك غامض، خصوصا ونحن إذا نظرنا إلى الكون نجد في كل جزئية من جزئياته الحكمة البالغة، يعني الحكمة موجودة، بس هذا الإنسان شنو الحكمة منه؟ من أول يوم الملائكة نظروا إلى هذا البعد، قالوا يا رب إحنا عبدك، شنو يجيب ذولا يفسدك في الأرض يسفكون الدماء، شنو هذولا؟ طبعا قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم من خلال الابتلاء ومن خلال هذه الدورة الحياتية المعقدة يطلع شخص كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكعلي عليه السلام وكالأئمة المعصومين ليلة المبيت كما في بعض الروايات ربنا سبحانه وتعالى تمثل أمامه جبرائيل وميكائيل، قال أيها الملكان أنا جعلت عمر أحدكما أكثر من الثاني، أيما يختار؟ كل واحد نزل رأسه، ما قال، قال ما دام أنتوا إخوان أخيت بينكما وملائكة ما قدرتوا أن تؤثرون على أنفسكم، روحوا الأرض وحافظوا على علي سلام الله عليه حيث آثر النبي على نفسه. هذا يعني الله باها بعلي وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكته المقربين. هذا لذلك ربنا بعد كل تلك التساؤلات والاعتراضات قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء ثم قال هل أسماء علمهم إلا أن أذعنوا لأنه هم مكان الخطأ. إذن حكمة الابتلاء أن الابتلاء بعد ما تنتهي كل هذه العملية من أولها إلى آخرها يصفو ناس في قمة قمم الخلق اللي حتى الملائكة يتبركون بأن يخدمونهم، يتبرك الملائكة في صلاته يجي يتمسح أول شيء هذا طالب العلم ليروح يروح يدرس كتاب الشرائع كتاب اللمعة، الملائكة حوله ليتمسحون به حتى يصلون وصلاتهم تقبل. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. فيبدو لي هذه الآية، سنتحدث قليلا عن هذه الآية، عن هذه الآية الكريمة، بس دعنا الآن نبدأ في الحديث عن مفردات الآيات الكريمة. تبارك الذي بيده الملك، لماذا ربنا يقول تبارك الذي بيده الملك ولا يقول تبارك المليك، مليك السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض؟ أليس الله ربنا ملك ومالك ومليك كل ذلك؟ لما يقول بيده الملك يختلف، يعني حينما يقول ملك وملك واضح، بس بيده الملك يعني هذا الملك أقل من أن يكون هو الملك. الملك بيده بكل أبعاده، بيده الملك يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا الملك قد يعطي ملكه لمن يشاء ويسلبه ممن يشاء، وسبب ذلك أنه هو على كل شيء قدير. الملك شنو؟ الملك قادر، الملك يقدر يحكم، الملك يقدر يأمر ينهى ينفذ أوامره، والله قادر على كل شيء، فهو الملك الحقيقي وهو على كل شيء قدير. وهذه في الناحية مهمة. هنا أذكر رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي هذا الجواب أحدهم سأل الإمام سلام الله عليه عن جوانب من أسماء الله الحسنى، فقال ولما تسمى بالملك أو بالملك أراد تصحيح معنى الاسم لمقتضي الحكمة، يعني الحكمة يجب أن يكون هذا الملك أو الملك يتبين ليس كل مليك مليك ولا كل مالك مالك، المعنى أعمق من هذا. فخلق الخلق وأمرهم ونهاهم ليتحقق حقيقة الاسم، خلق الخلق من تجليات الملك، أمر من تجليات الملك، نهى من تجليات الملك، من خلال الخلق والأمر والنهي تحققت حقيقة الاسم ومعنى الملك أو معنى الملك. والملك له وجوه أربعة: القدرة، يعني القدرة المطلقة في التصرف، الهيبة، الهيبة انعكاس القدرة على النفوس، والسطوة، السطوة يعني ربنا سبحانه وتعالى يقهر من يشاء كيفما يشاء، وبالتالي الأمر والنهي، أي تدبير الأمور أولا بأول. هذا تفسير الإمام أمير المؤمنين لاسم الملك والملكوت: بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك. طيب، انعكاس هذا الاسم في حياتنا أيضا قضية مهمة إخواني. انعكاس هذه الكلمة في حياتنا أولا بالاستهانة بالملوك من دون الله سبحانه وتعالى. أنا ما أقول الملك، لا تقول ملك، بس لا تقول الجلالة، فالله هو الجلال، له الجلالة. الملك عنده مجموعة من القوى التي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له، وإذا أراد أن يسلبها يسلبها في أي لحظة. فإذن هذا الملك من الخلفاء اللي تاريخيا لا يذكر دوره كبير في البلاد الإسلامية، المأمون العباسي، ولعل المأمون كان أوسع ملكا من أبيه هارون الرشيد. القصة المعروفة، هذا المأمون العباسي راح في طرسوس، وكانت تلك الأيام عندهم حملة نحو الغرب عسكرية، وهو يقول هذه الحملة. وصل في المكان عسكر مد البصر، كان معسكره في تلك المساحة الواسعة، فأكل في السمشاية، السمشاية طلعت مسمومة ما أدري شلون، فتمرض، جاب ولد دكاتر، قال الدكتور، قال له الطبيب ذاك اليوم حكيم باشي، قال له أنت ما تبقى بعد هذه آخر أيامك، أعد عهدك. قال خليه يودوني إلى ربوة، ودوني ربوة وأشرف على كل هذا المخيم العظيم اللي ينتشر فيه جيشه ويأتمرون بأمره. قال: يا من لا تزول لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. خلاص انتهت. هذا الملك احنا ما لازم هيبة هؤلاء يكون في مخنا، بما يجعلنا نترك ربنا، نترك عبادة ربنا. هذه قضية مهمة، ومن ثم نعرف أن الملك بيده، هو يؤتيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، ينزعه ممن يشاء. بعضهم يفسرون هاي كلمة ينزعه ممن يشاء، يقول بأن الملك عقيم صعب واحد يعطي، الله ينزع نزع مثل ما ينزع النفس الشكل، لأن كل ملك يريد يبقى، بس الله يقدر يأخذه، إما يأخذ روحه كل شيء ينتهي، وإما يسلط عليه من هو أعتى منه وينتهي كل شيء. يعني هذا الإنسان إحنا يجب أن نعرف ربنا، ولا نتخلي هذه الأسماء وهاي الألقاب تحجبنا عن معرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. حتى هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهو على كل شيء قدير، يعني الله يقدر، لا تقول ما يقدر. السنن الإلهية الحاكمة في الطبيعة بيده، يغيرها كيفما يشاء. يوم زكريا راح عند مريم سلام الله عليها وهو كفيلها، وجد عندها رزقا، قال أنا لك يا مريم، فشن مين جبت هذه؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الله معطيني آخر، هاي فاكهة ماكو هنا، هالنوع من الفاكهة ما موجودة في فلسطين، هذا النوع من الطعام وين؟ وبعدين أنت متعبدة بجنجة الله. فكلمة مريم أثرت فيه وراح قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ما دام تعطي لمريم أكل في غير وقت مناسب أعطيني أيضا ولد ذرية، ما طلب ولد، طلب من يرثه في الحقيقة، لكن الله أعطاه ولد، هو تعجب شنو الله أعطاه. فهذه النقطة أنه نحن حينما ندعو ربنا يجب أن نسقط من حساباتنا السنن الإلهية الحاكمة، لأننا في بعض الأحيان ما نعرف هاي السنن، إحنا عايشين في بوتقة ضيقة، إحنا عايشين في قوقعة ضيقة، ما نعرف أنه الله عند السنن أخرى غير هاي السنن، يسلط سنة على سنة أخرى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هنا بحوث عميقة وعديدة. أول بحث، الله خلق الموت قبل الحياة أو الحياة قبل الموت؟ وإذا كان الموت هو استلام الحياة فكيف خلق الموت قبل الحياة؟ بعضهم قالوا هذا الترتيب، خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا، يعني أن الله خلق أولا الموت ثم خلق الحياة، لا، وإنما هذا مجرد بيان أنهما مخلوقان من عند الله سبحانه وتعالى، سواء الموت مخلوق أو الحياة مخلوق. وفي هذه الرواية، الرواية تقول الحياة قبل الموت، ولو في آية أخرى ربنا يقول جعل الظلمات والنور، يسبق الظلمات النور، أيضا هناك بحث. بعضهم قالوا لا، الفكرة هي شنو، خلق الموت والحياة ليبلوكم، لأن الابتلاء يكون بالموت أكثر مما يكون بالحياة، وقهر عباده الموت والفناء، قهر، قهر الله لعباده الموت. أنا سابقا كنت أقرأ هذه الكلمة وأقول قهر عباده الموت والفناء، يعني في الواحد لما يجي يومه بعد ما يقدر، ولو كان في وروج مشيدة، وأينما كون أينما تكونوا يدرككم الموت. ويمكن أنتم تشوفون هالأيام بعض الفيديوهات، فد واحد يصب بنزين وجبرائيل إسرائيل وصل له وأخذ روحه، هو ده يصوب ومات، واحد ده يسوق ومات، واحد في أي وضع معين أوضاع معينة يموت في أي لحظة من اللحظات من دون أن يفكر متى وكيف ولماذا ينتهي، تنتهي أيامه، تنتهي ساعاته. وهذا كثيرا ما يقع في الدنيا ونحن نشاهد. بس وصلت إلى معنى أعمق من هذا، المعنى الأعمق أن الله سبحانه وتعالى يقهر الإنسان بموت غيره، يعني في واحد ابنه حبيبه رئيسه في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أذكر بعض الإخوة اللي سنهم وعمرهم يساعدهم على ذلك لعلهم يذكرون، يوم اللي اغتيل جون إف كندي، كل قوة الولايات المتحدة الأمريكية وهي كانت في ذلك اليوم في أوج قوتها عبأوها من أجل إنقاذ حياة جون إف كندي، قدروا؟ ما استطاعوا أن يضيفون إلى عمره ساعة، مات. طبعا ستالين مات بعد 3 أشهر أعلن عن وفاته، لكن يوم إجا ساعة خلاص كل قوة الاتحاد السوفياتي ذاك اليوم اللي كان الجيش الأحمر يرهب العالم، وهذا كان رئيسهم، وعشرين مليون إنسان قتلهم صبرا، لكن لحظة اللحظة راح. خروشوف اللي هو بعد ستالين اجى عنده مذكرات، في مذكراته قرأت يقول بنت ستالين دزت لي خبر أبونا واقع، يقول رحت شفتي واقع ميت. يقول سبحان الله، هو ما مؤمن كأنه خروشوف، بس يعني هكلمته، يقول أنا بوعد لحظة شنو هاي، هذه الصورة وهذا اللي واقع نفس الشيء، صورة اللي على حاية صورته وهو صار مثل بعض خلاص ده. هيبة الله في الموت، وكفى بالموت واعظا. مو موتك الله إن شاء الله يطول عمرك، موت الإنسان إذا راح بعد راح، موت غيرك اللي ما تقدر تحافظ على حياتك، مو أنا وإنت، الدكاترة ولا أطباء ولا أجهزة، خلاص أنت. فهنانة وقهرة، لعله هذا ربنا حينما يقول خلق الموت والحياة، لأن الابتلاء يكون بماذا؟ بالموت قبل أن يكون بالحياة. حياة الإنسان حياة عادية، بس لحظة الوفاة لحظة حاسمة بالنسبة إلى الإنسان. والإنسان شنو؟ الموت يلاحق الإنسان كظله، قل إن الموت الذي شو يصير؟ ملاقيكم. يعني شنو ملاقيكم؟ يعني أنا أهرب منه وهم يجي وياي، لازم في لحظة نلتقي. شوف تعبير القرآن، فإنه ملاقيكم كظله وياه. فقال نوح سلام الله عليه عاش حوالي 2000 سنة وكسور، 3 أجيال ماتوا وراحوا ونوح حي قبل طوفان، وبعد الطوفان هم عاش فترة طويلة. فلما نزل عليه ملك الموت شاف هذا عنده كوخ، هذا الكوخ يظل بعضه نصف تحت الكوخ نصف بر، قال شيت أخذت من الله مهلة عمر، قال مثلا 2000 سنة، قال هذا ما كان كافي إلك، تبني لك في الصريفة في بيت في غرفة في كوخ في شيء يعني. قال كيف يبني من أنت وراءه؟ أنت ملاحقني شلون أبني؟ ليش أبني؟ بعدما أنت تجيني تجيني. المشكلة الإنسان ما يدري متى، الواحد يدري متى يرتب أمره، لكن في أي لحظة. يوم الإمام رضا سلام الله عليه زار واحد من الناس، فشاف واحد آخر قاعد يبكي زايد، الإمام تبسم. لما خرج الإمام واحد من أصحاب الإمام قال لي يا ابن رسول الله، كان موقف مو موقف تبسم، أنت تبسمت وهذا محتضر وهذا دا يبكي وأنت تبسمت، قال لا أنا تبسمت لأن شفت هذا قبل هذا يموت، هذا اللي دا يبكي بعد شوية يجي خبر فلان مات، وذاك يشوفي صار زين، ذاك المحتضر صار زين حسب الظاهر، وهذا اللي كان يبكي مات راح. الإنسان ما يدري متى وكيف. كم من إنسان يفكر بأنه راح يبقى وراح كذا ويبني يبني لغيره. إذن خلق الموت والحياة ليبلوكم، الابتلاء الإلهي يلاحقنا في أي لحظة، والموت سيف الله المفتور الحاسم على رؤوسنا. فأمامنا طريق واحد، وهو أن نتوب إلى الله ونكون مستعدين. كان عندنا عالم دين في إيران الله يرحمه رحمته الواسعة، وهو الخطيب المعروف الشيخ محمد تقي الفلسفي، رضوان الله تعالى عليه. هذا العالم والخطيب 60 سنة كان على عرش المنبر، يعني الأول في المنبر إلى أن مات، ومات بعد ما عمره أكثر من 92 سنة. هذا كان يكرر هذه الكلمة، كان يقول إذا جاءني الملك الموت وأنا كاس شاي بيدي ما أشربه أخليه وأموت وأروح. خب ذاك اليوم كان يوم الجمعة وهو بصحة ظاهرا جيدة قاعد يستقبل الناس، وناس يم أنا ما كنت عنده بس إخوان كانوا موجودين. فطالب أحد الناس يريد يوصيه، فإجا متأخر، قال تأخرت علي خبت ما تلاحق علي. وذاك سمع الكلام هذا قاعد قال شوف أنا إذا متت فلان شي فلان شي فلان، أعطاه عدة وصايا مهمة. وراح قاعد على الكرسي يوم جمعة أذن الله أكبر، جابوا له الشاي، هذا الشاي بيده خلى الشاي ومات، كأنه كان في باله أنه هذا يصير الشكل. الشاي قدر يخلي على الميز ومات. عند ظهر الجمعة عند الأذان، سبحان الله حتى هذا النوع الوفاة له الدور في تقييم الإنسان. إذن الإنسان يا إخواني نحن نستطيع أن نكون كالمؤمنين الصالحين. لا تقول أنا بعد ما يفيد أنا رحت، لا، في أي لحظة قررت بيش اللحظة لحظة حياتك، بيش اللحظة لحظة توبة النصوح إليك، بيش اللحظة لحظة التحول العميق إليك. يمكن لحظة واحدة الإنسان يتغير، كل شيء يتغير. ليش؟ مو لأنه يقدر على تغيير نفسه، لأنه إذا قرر الله يساعده، الله يأخذ إيده. فإذا به يصلح إنسان طيب، بس لا يترك شغله، لا يترك وضعك، هو إنسان، إنسان في أي مكان في أي موقع، لكن يقرر أن يكون نظيف، يقرر أن يكون يستعد للموت، يقرر أن يكون في أي لحظة قالوا له تفضل شو اسمه مالته شي يسمونه الإنسان لما يسافر زاد يأخذ ويا ماكو جنطة فشي، الإنسان لازم جنطته متاع عبيده. أي وقت إسرائيل قال تفضل، قال أهلا وسهلا بك وعليك السلام ويحد بخدمتك. وكثير من الناس أنا شفتهم ومن جملتهم الله يرحم أموالكم ويرحم والدي، لم أره بشوشا ضحوكا مازحا مثل ليلة وفاته. قبل وفاته كم ساعة أنا كنت وياه، احنا طلعنا المستشفى هو توفي المستشفى، بس يضحك ويسولف، حتى الدكاترة قالوا هذا مريضكم؟ قال ايه، هذا مين يتبين عليه مريض هذا بهالمقدار عنده روحية عالية وحكي وضحك وسوالف ويتمازح. أثاري هو فاهم أنه دا يروح مرتاح، مرتاح دا يروح. ليش؟ لأنه يروح إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض عدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.